أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. الحمد لله على نعمه التي لا تحصى. سمعتم الآيات التي تلاها الأئمة بارك الله فيهم، قصص جميلة وعجيبة وأخبار جميلة. لماذا يقص الله علينا هذا القصص؟ لماذا يخبرنا الله سبحانه وتعالى بهذه الأخبار؟ لنعتبر ونتعظ. انظروا إلى أقوى إنسان في هذه الدنيا، وعاش مدة طويلة حتى قيل إنه عاش أكثر من 300 سنة. ما هي عاقبته؟ أغرق في اليم. ما الذي ذهب طريدا وليس عنده شيء؟ كيف كانت عاقبته؟ ورث هذا، كان هذا الغني الذي يقول انظروا إلى هذه الأنهار تجري من تحتي، انظروا إلى الخدم والملك الذي أنا فيه، وانظروا إلى هذا موسى مهين يقضي حاجته بنفسه، يأتي بأموره بنفسه، لا يستطيع أن يتكلم بفصاحة. من هو السعيد من هؤلاء؟ المتقي لله. السعيد هو المتقي لله. قرآننا يا إخوان فيه خير كثير، لكن هل تدبرنا؟ هل فكرنا في معانيه؟ هل اتعظنا بمواعظه؟ والله كما أخبرنا الله عز وجل أن الله له فضل على جميع المخلوقات وخاصة بني آدم، أعطاهم كل شيء، خلقهم وأوجدهم من العدم، وأعطاهم السمع وأعطاهم البصر وأعطاهم العافية وأعطاهم أشياء كثيرة، ثم أخبرهم إن عصيت سأعاقبكم في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك كل هذه الحروب والمشاكل والمصائب كلها أسبابها المعاصي كما أخبر الله عز وجل. ولذا أيها الإخوة، نعم الله كما سمعنا في سورة الكهف وفي السورة التي بعدها، نعم الله عظيمة على جميع بني آدم، وعلينا نحن المؤمنين نعم عظيمة أيضا. مما ذكر في هذه الآيات المباركة أن فضل الله على المؤمنين عظيم بثلاثة أمور. الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا ما يرضيه وما يغضبه، ووضح لنا الطريق الصحيح الذي يوصلنا إلى مرضاته. هذه النعمة الأولى من نعمه سبحانه وتعالى. النعمة الثانية أن الله وفقنا لاتباع هذا الطريق الصحيح الذي أرشدنا إليه ربنا سبحانه وتعالى. النعمة الثالثة أن الله سبحانه وتعالى أعطانا الثواب على هذه النعم، كلها من الله. هو الذي سبحانه وتعالى بيّن لك الطريق الصحيح، ثم وفقك للسير في هذا الطريق الصحيح، ثم أعطاك المكافآت العظيمة. فضل عظيم أيها الإخوة علينا. ما هو واجبنا تجاه هذه الأفضال المباركة؟ واجبنا أيها الإخوة أن نشكر الله عز وجل. إذا أعطاك الله عافية اشكره على هذه العافية، إذا أعطاك الله مالا اشكره على هذا المال، إذا أعطاك الله توفيقا لأخذ عمرة أو حج أو صلاة في أطهر بقعة، احمد الله عز وجل، احمد الله على نعمها التي لا تحصيها. ولذلك قال الله عز وجل وإذ تأذن ربكم. ما معنى تأذن؟ ما معنى تأذن يا طلاب العلم؟ أعلم. تأذن يعني أعلم وأخبر
وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فضل كبير من الله عز وجل. ماذا يريد ربك منك؟ يريد فقط أنك تشكره، وإذا شكرته ربنا سبحانه وتعالى يزيدك من هذه النعم. لكن إذا كفرت وجحدت هذه النعم وقلت هذا من قوتي، هذا من شطارتي، هذا من علمي، ربنا سبحانه وتعالى سيحاسبك عليه. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذه النعم يا إخوان واجبنا أن نشكر الله، لكن كيف نشكر الله عز وجل؟ شكر باللسان، تقول الحمد لله، هذه النعمة من الله. كلما أصبحت وما أمسيت، اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، يستطيع أن يمرضك في لحظة، يستطيع أن يميتك في لحظة، يستطيع أن يمنعك من هذا العمل الذي تريده. فاشكر الله بلسانك، تقول أشكر الله وأثني عليه، وهذا نعمة منه سبحانه وتعالى. هل يكفي أن نقول الشكر لله يكفينا؟ لا، ما يكفي، هناك شيء آخر، أن يكون بقلبك اعتراف أن هذه النعم من الله عز وجل. هل يكفي الاعتراف والشكر باللسان؟ لا يكفي. إذن هناك شيء ثالث، ما هو؟ أعضاؤك، أعمالك، لا بد أن تكون شاكرا. عملك، عملك تكون شاكرا، تصلي لأن الله أمرك، فإذا صليت الله سبحانه وتعالى يشكرك عليه. كيف ربنا يشكرنا؟ يثيبنا، معنى شكر الله يعني يعطينا الثواب سبحانه وتعالى. فأنت إذا قمت بطاعة الله فأنت شاكر له، إذا لم تقم بطاعة الله فأنت غير شاكر. وطاعة الله في أوامره، القرآن الكريم وسنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم موجودة عندنا كثيرا، ولكن كثيرا من الناس غفلوا عنها. إن قرأوا القرآن ما يتدبرونه، ما يفكرون ما معنى هذا القرآن الكريم. إذا قرأ جريدة، صحيفة، أو أي كتاب من الكتب يفهم الكلام الذي فيه، لكن يقرأ كلام الله لا يفهمه إلا القليل. لماذا؟ ما هو السبب؟ عدونا الشيطان لا يريد منا أن نفهم القرآن، لأننا لو فهمناه عرفنا صفات الشيطان فيه وعرفنا أفعال الشيطان، لا نطيعه. ولذلك إذا أراد الإنسان أن يقرأ القرآن أتاه الشيطان، بدأ يوسوس له، بدأ يشغله عن القراءة، بدأ يأتيه بالنعاس والنوم، بدأ يذكره أعمال وأشغالا أخرى حتى يترك القرآن. ولذلك لا بد يا إخوان أن نقرأ القرآن ونتدبر كما كان السلف الصالح يفعلون، لا يتجاوزون 10 آيات، 10 آيات حتى يقرؤونها قراءة صحيحة، ثم يفهمون معانيها، ثم يعملون بما فيها. ولذلك يقولون تعلمنا العلم والعمل جميعا. فهل نحن عملنا بهذا العمل يا إخوان؟ مقصرين، نعم، تقصيرنا واضح. إلى متى نعود إلى هذا الكتاب ونعمل به كما كان السلف الصالح؟ يجب علينا أيها الإخوة أن نبدأ من الآن. لا يقول إنسان بعد رمضان أو بعد يوم أو يومين، لابد أن يكون عنده عزيمة صادقة لفهم كتاب الله عز وجل. وكتاب الله سهل، وكتب التفسير موجودة في كل مكان، لكني أنا أنصح بكتاب أولاً قيمته رخيصة، ومؤلفه موجود، وأيضاً مؤلفه معاصر، ولذلك هو سهل، وهو كتاب أيسر التفاسير للشيخ الجزائري. كتاب جميل، فيه معاني الكلمات، فيه المعنى الإجمالي، فيه الفوائد التي تستفيدها من هذه الآيات. ولذلك أنا أنصح باقتناء هذا الكتاب في التفسير، فكل واحد منا يكون عنده كتاب التفسير كل يوم أو كل ليل يأخذ 10 آيات يقرأها ويفهم معانيها ويعمل بما فيها. وانتبهوا، الرسول عليه الصلاة والسلام قدم شكوى، اشتكانا الرسول عليه الصلاة والسلام إلى ربه، وربنا يوم القيامة سيحكم بيننا وبين هذه الشكوى. هذه الشكوى من الرسول عليه الصلاة والسلام، ما هي الشكوى؟ في سورة الفرقان: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجروه، تجدهم لا يهتمون به، بعضهم يرميه مثل الكتب الدراسية والأماكن الأخرى، بعضهم موجود عنده المصحف ما يقرأ فيه إلا في رمضان أو في يوم الجمعة، بعضهم يقرأ القرآن ولكن لا يفهم، كل هذا هجر، بعضهم يقرأه ويفهم ولا يعمل بهذا هجر له، عدم مبالاة. إذا أمرك رئيسك في الشركة أو في الإدارة بأوامر تنفذها، فكيف لا تنفذ أوامر الله في هذا الكتاب العظيم الذي أرسله إلى كل واحد منا؟ المهم نعترف بخطأنا، نعترف بتقصيرنا مع كتاب الله عز وجل، أفضل كتاب، أفضل كلام، ونترك ما عداه. الشيطان يا إخوان يأتينا بالمزامير، يأتينا بالأغاني، يأتينا كل لجل نبتعد عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نهجر هذه هذا اللهو. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: والله إنه الغنى، والله إنه الغنى. والغنى يا إخوان كما ورد في الحديث ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء العشب. فنترك الأغاني، وإذا أردنا أن نغني نقرأ القرآن الكريم، ننظر في القرآن، نقرأ سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ولو حديثا واحدا. اقرأ حديث واحد من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام واعمل به يكون خيرا. ترون ضعف المسلمين في هذه الأزمنة المتأخرة كله لبعدهم عن دينهم، لو أنهم رجعوا إلى دينهم والله يكونون أعز العالم، أعز الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام نشأ في بيئة بادية، بعضهم يقتل بعض على أتفه الأسباب، يتحاربون، لكن بعد مدة وجيزة جدا كيف كانوا؟ كانوا سادة العالم، وكانوا أيضا عندهم رحمة ورأفة بالعالمين، يدعون إلى الله عز وجل. حتى أن أحدهم لما انتصر المسلمون انتصارا عظيما على الروم من كبار الصحابة وجدوه يبكي: لماذا تبكي يا فلان؟ قال: أبكي، هذه الأمة أول النهار كانت عزيزة قوية، والآن كلهم أسارى، كلهم يموتون في هذه الأماكن، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالدين هو لله عز وجل. إن أردت أن تعيش سعيدا في هذه الدنيا تمسك بطاعة الله، إن أردت أن تموت سعيدا تمسك بطاعة الله. ما يهمك لا غنى لا فقر لا أي شيء آخر، المهم أنك تتمسك بطاعة الله، ولو أن تعض على جذع شجرة حتى تموت. المهم لا يردك عن طاعة الله راد. الآية التي تلوناها بالأمس فيها أسئلة كثيرة للرسول عليه الصلاة والسلام، وربنا سبحانه وتعالى أجاب عن هذه الأسئلة نيابة عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا من لطف الله ورحمته بعباده المؤمنين، وأيضا يدلنا على أن الله سبحانه وتعالى يسمع كلامنا ونحن في الأرض وهو فوق 7 سماوات. خولة امرأة من الصحابيات رضي الله عنها ظهر زوجها منها، الظهار الذي كان يعملونه بعض الناس هداهم الله ويعتبرونه طلاق، يقول: أنت علي حرام كظهر أمي. ظهر منها زوجها وجاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تشكو: فلان ظاهر مني وتشكو. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: حرمت عليه. فقالت: كيف؟ عندي أولاد، إن تركتهم لي ضاعوا، وإن تركتهم له ضاعوا، وإن تركتهم لي جاعوا. وتحاور الرسول عليه الصلاة والسلام. أنزل الله عز وجل آيات في الحال وهو يتكلم مع هذه الصحابية الرسول عليه الصلاة والسلام: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. انظروا إلى الله يسمع كلامنا الآن ويرانا ونحن في هذا المكان، ولذلك يجب أن نستحي منه. إذا أراد الإنسان أن يعمل مخالفة يعلم أن الله يراه ويسمع كلامه. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: سبحان الله الذي وسع سمعه الأصوات، أنا في طرف الغرفة أسمع كلامها ويغيب عني بعضه، وقد سمع الله كلامها من فوق سبع سماوات. فيجب أيها الإخوة أن نستحي من الله، ويجب أن نعمل إذا كنا نريد النجاة. الله غني عنا، غني عن أعمالنا، ولكن إذا كنا نريد الحياة السعيدة في هذه الدنيا وفي الآخرة نعمل بالطريق الذي أرشدنا ربنا سبحانه وتعالى إليه. فوائد الآية التي فيها الأسئلة الكثيرة نريد أن نأتي إليها لأجل ما نأخذ من وقتكم كثير، ولكن ولله الحمد اجتماعنا كله في طاعة الله. اجتماعنا هنا نتدارس كتاب الله عز وجل، اجتماعنا هنا نريد رحمة الله عز وجل الذي قال الله فيها: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وإذا رحمنا ربنا فنحن بخير، الجنة هي رحمة الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى قال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. ولكن ربنا سبحانه وتعالى طلب منا شيئا واحدا وهو الإحسان في كل شيء. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أحسن في كلامك، أحسن في عملك، أحسن في قولك، أحسن في معاملة الآخرين. أحسنوا إن الله يحب المحسنين. والجنة ما هو اسمها؟ الحسنى. للذين أحسنوا الحسنى، فكل إنسان يحسن فإن الله سبحانه وتعالى وعده بالحسنى. لكن ما هو العمل الحسن؟ هو ما أرشدك إليه ربك سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. الآيات التي تلوناها بالأمس: يسألونك عن الخمر، يسألونك عن اليتامى، يسألونك ما ينفقون. هذه الأسئلة تدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة أحكام الله سبحانه وتعالى فيما يفعلونه ويأتونه، حتى الأكل والشرب. يسألون عن اليتيم: هل آكل مع اليتيم يا رسول الله؟ اليتيم له عندي مال، هل آكل معه ولا أترك ماله لوحده؟ يعني كل هذا حرص على أنفسهم ألا يكون هناك عصيان لله عز وجل. وأيضا من الفوائد الآية أن إسلامنا ولله الحمد جاء بتحصيل المصالح ودرء المفاسد. كل شيء فيه مفسدة الإسلام يمنعه، كل شيء فيه مصلحة ربنا سبحانه وتعالى يبيحه. ولذلك قال: وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الخمر مهما كثرت المنافع في الخمر والميسر، الميسر هو القمار، وفي الدول الأوروبية يستعملونه بكثرة نسأل الله العافية، وفي الأماكن الغنية أيضا والتجار الذين لا يخافون الله يستعملونه كثير. مهما كثرت المنافع في الخمر والميسر فإن الإثم أكبر من المنفعة. وإذا كان الإثم أكبر من المنفعة ما هي الفائدة؟ يعني حصلت على مليونين لكن الإثم أكثر من هذه المليونين، إذن اتركه. ولذلك الصحابة أيضا يدلنا الحديث، تدلنا الآية على أن الصحابة يهتمون كثيرا إلى معرفة الشيء الذي يبذلونه والشيء الذي ينفقونه، هل ينفقون كثير أو ينفقون قليل؟ ولذلك يقول الله عز وجل: ويسألونك ماذا ينفقون. وفي الآية التي قبلها ربنا سبحانه وتعالى أخبرهم، سألوا ماذا ينفقون، ربنا سبحانه وتعالى قال: من خير، أي خير تنفقه، لكن أول شيء تبدأ بالوالدين وثم ذوي القربى وما إلى ذلك. ولذلك الأفضل في الإنفاق أن ينفق الإنسان ما يزيد على حاجته، لأنه قال: يسألونك ماذا ينفقون. ماذا قال الله؟ قل العفو. ما هو، ما معنى العفو؟ يعني الزائد عن حاجتك، هذا تنفقه. أما تنفق وتترك نفسك وأولادك عالة فقراء ليس عندهم شيء، لا، وإنما الأفضل في الإنفاق أن ينفق الإنسان ما يزيد على حاجته. وأيضا دفع الحاجة أيها الإخوة، دفع الحاجة أفضل من الإنفاق. دفع حاجة أولادك ونفسك والذين تعولهم، هذا أفضل من الإنفاق ومن الصدقة، لأن الله قال: يسألونك ماذا ينفقون. ماذا قال الله؟ قل العفو. ما معنى العفو؟ يعني ما زاد على حاجتكم. وأيضا من فوائد الآية أن الله تبارك وتعالى قد بيّن لعباده البيان التام في آياته الكونية والشرعية، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا في القرآن كل شيء، سواء في الكون. لماذا هذه النجوم؟ لماذا يا رب خلقت هذه النجوم؟ ربنا سبحانه وتعالى بيّن في سورة الملك أنها خلقها زينة للسماء ورجوم للشياطين، وعلامات يهتم بها، علامات يهتدى بها. لماذا خلق الله القمر؟ يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق أشياء كونية وأخبرنا بها، أيضا الشرعية. يا رسول الله كيف أصلي؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. يا رسول الله كيف أحج؟ خذوا عني مناسككم. فحتى الأكل، حتى الأكل ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا كل الأكل، كيف نأكل أكلا صحيحا. يا غلام، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: يا غلام سم الله. كثير من الناس الآن يأكل ولا يقول بسم الله. الرسول يقول: سم الله، لأن اسم الله بركة على الشيء. سم الله، كل بيمينك. أولاد المسلمين الآن يأكلون باليمين ولا بالشمال؟ هذا تعليم الشيطان. الشيطان يأكل بالشمال ويشرب بالشمال، لكن المسلم يأكل باليمين ويشرب باليمين. ولذلك ربنا قال: ولا تتبع خطوات الشيطان. خطوات الشيطان التي بيّنها الرسول عليه الصلاة والسلام هذه، يقول: إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، فإذا رأيت إنسانا يأكل بالشمال ويشرب بالشمال فهذه تربية الشيطان. إذا رأيت إنسانا يأكل باليمين ويشرب باليمين هذه تربية الإسلام. ولذلك أولادنا عندنا أمانة يا إخوان، أولادنا عندنا أمانة، لا بد أن نربيهم. بعض من الناس هداهم الله يقول: يا أخي أنا تربيت، أنا رجل كبير، تربيت على أن آكل بالشمال وأشرب بالشمال، وتربى أولادي كذلك. ما دام أن الله أعطاك عقل وأعطاك فرصة، ارجع إلى ربك، قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا، أنا لا أتبع خطوات الشيطان، لأن الله نهانا عن تتبع خطوات الشيطان. ديننا يا إخوان علمنا كل شيء، كل شيء. حتى قال أحد اليهود، اليهود يا إخوان يحسدوننا، يحسدون المسلمين. ولذلك ورد في الحديث: ما حسدكم اليهود على مثل قول آمين. سبحان الله، آمين كلمة بسيطة، كيف حسدون عنها؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول: من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. من وافق تأمينه. واحد من اليهود يكلم سلمان الفارسي، سلمان الفارسي رضي الله عنه، اختصم فيه يوم من الأيام المهاجرون والأنصار، رجل شجاع، رجل قوي، رجل صاحب سياسة، ولذلك هو الذي اقترح على الرسول عليه الصلاة والسلام حفر الخندق. ما كانوا العرب يعرفون هذه الحيلة، لكنه اقترح على الرسول عليه الصلاة والسلام حفر الخندق حول المدينة. ولذلك لما جاء الكفار ووجدوا هذا الخندق قالوا هذه حيلة ما كنا نعرفها، هذه طريقة في المعارك ما كنا نعرفها. هذا سلمان اختصم فيه المهاجرون والأنصار. المهاجرون يقولون سلمان منا، الأنصار يقولون سلمان منا. ولذلك يا إخوان الصحابة رضوان الله عليهم إذا اختصموا لا يتعاركون ويتضاربون، لا، تعالوا نحتكم. ولذلك إذا جاء بيني وبينك خصوما نحتكم إلى كتاب الله وكتاب رسوله، أو نحكم أحدا منا. حتى ولو حكمت امرأة عاقلة جاز، لو حكمت امرأة عاقلة تحكم بينكم جاز. ذهبوا إلى رسول الله قالوا يا رسول الله نحن اختصمنا في سلمان، المهاجرون يقولون منا والأنصار يقولون منا، بماذا تحكم يا رسول الله؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام سلمان منا أهل البيت. أنهى الخصومة، ليس منكم يا أنصار ولا من المهاجرين وهو فارسي، سلمان منا أهل البيت. ولذا أوصي إخواني إذا كان بينهم خلافات لا يتقاطعون، لا يكون بينهم مشاكل، وإنما يحتكمون إلى من يرون أنه حكم صالح. فديننا دين الإسلام يا إخوان، ديننا دين الإسلام، علمنا كل شيء. هذا اليهودي قال لسلمان يا سلمان دينكم علمكم كل شيء، حتى كيف الإنسان يقضي حاجته. هو قال كلمة قذرة، كلمة، لكن أنا لا أحب أن أقول هذه الكلمة، لكن معناها أنه علمهم كل شيء، حتى كيف الإنسان يقضي حاجته. ماذا قال سلمان؟ قال نعم، ديننا علمنا كل المحاسن، حتى أن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته قبل أن يدخل يقول بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. إذا أراد أن يدخل الحمام يقدم رجله اليمنى، وإذا أراد أن يخرج يقدم رجله اليسرى، وإذا خرج من الحمام ماذا يقول؟ أعوذ بالله من الخبث والخبائث، الحمد لله الذي أخرج عني الأذى وعافاني، وهكذا. فقال سبحان الله دينكم علمكم كل شيء، هنيئا لكم، هنيئا. نعم ديننا علمنا كل شيء ولله الحمد، لكن من الذي يأخذ به؟ هل يعجبنا أفعال هؤلاء الكفرة لأن الله أعطاهم قوة، الله أعطاهم أموال؟ لا، هؤلاء أعداء الله وأعطاء أعداء المؤمنين وأعداء الرسول، لا تنفعهم دنياهم مهما كان عندهم من قوة، ربنا يمتعهم قليلا ثم يضطرهم إلى عذاب النار، نسأل الله العافية. فمن فوائد هذه الآيات المباركة الإثبات الحكمة في أفعال الله عز وجل. الله ما يفعل شيء إلا وفيه فائدة، ولذلك قال في آية سبقت لما فرض الله الجهاد على المؤمنين كتب عليكم القتال وهو كره لكم، قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. أنت ما تعلم العاقبة يا ابن آدم، ولكن الله هو الذي يعلمها. ولذلك قال هنا ربنا لعلكم تتفكرون، ربنا أمرنا بالأوامر لأجل نفكر. فكر، فكر في عقلك. ديننا دين الإسلام، القرآن كله يأمرنا بالتفكير. أفلا يتدبرون، أفلا يتفكرون، أفلا تعقلون. كل ديننا دين الإسلام يأمرك أن تشغل هذا التفكير. لكن النصرانية لا، أن إذا قل إذا أردت أن تدخل كنيسة اترك عقلك برا في الخارج. أما ديننا دين الإسلام يقول فكر بالأصلح لك ولن تجد مخالفة لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن ربنا يا إخوان قال لعلكم تتفكرون في الدنيا ولا في الآخرة، كل الاثنين كل الاثنين. ولذلك التفكير لا يقتصر على أمور الدنيا بل هو في أمور الدنيا والآخرة، لأن الله قال لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. فكر في دنياك، كيف تبني بيتك، كيف تعمل مزرعتك، كيف تعيش، كيف تعمل. لكن هذا أيضا لا يلهيك أن تفكر في الآخرة، أين الذين ذهبوا، ما هي أعمالهم، أين الذين الأمم الذين قبلنا كانوا أقوى منا، كيف أهلكهم الله عز وجل، أين وأين. يعني يفكر الإنسان ما هو الأصلح له في الدنيا والآخرة. ثم أيضا نعرف سؤال الصحابة رضوان الله عليهم عن اليتامى كيف يعاملونهم، وهذا ناتج عن شدة خوف الصحابة رضي الله عنهم فيما يتعلق بأمور اليتامى. لماذا؟ لأنه لما نزلت آية، يعني كان في عهد الصحابة المعارك كثيرة، فكان عدد اليتامى كثير، لكنهم كانوا يحرصون على اليتامى، يربونهم ويريدون الأجر ويحفظون أموالهم. لكن لما نزلت آية تخوفوا منها، كما قال الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم. الله قال لا تقربوا مال اليتيم وسكت، وإلا قال بالتي هي أحسن. أيوة، هم أرادوا أن يعرفوا ما هو الأحسن. لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فالله أيضا توعد الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال إذا كان في نيتك وفي عقيدتك أن تصلح فإخوانكم، وأبشر بالخير، الله يعلم المفسد من المصلح. إن كنت مفسد وتأكل أموال اليتامى ستجد جزاءك، إن كنت مصلحا تجد الخير عند الله عز وجل. ولذلك يقول العلماء أن مراعاة الإصلاح في من ولاه الله على أحد لا بد أن يكون مصلحا، إذا راعى ما يرى أنه أصلح فإنه له أجر عظيم عند الله عز وجل. وأيضا من هذه الآية نعرف فضيلة الإصلاح في الولايات، يعني تكون مدير مكتب، مدير إدارة، في بيتك أيضا أنت مدير ومسؤول، أنت في بيتك ملك. موسى عليه السلام لما عاتب قومه بني إسرائيل قال وجعلكم ملوكا، كانوا خدم عند آل فرعون، لكن لما نجاهم الله كل واحد صار له بيت وصار له زوجة وكان يأمر وينهى ويخدم. فقال لهم موسى عليه السلام والله جعلكم ملوكا. فالإنسان إذا أعطاه الله ولاية في بيته أو في إدارة من الإدارات أو شركة من الشركات لا بد أن يصلح، لأن الله أثنى على الإصلاح. فهذا المقصود بأن تصلحوا الحث على الإصلاح. وأيضا منها جواز مخالطة الأيتام في أموالهم، لأن الله قال وإن تخالطوهم فإخوانكم. إطلاق الأخ يا إخوان على من هو دونه، إطلاق الأخ، لأن اليتيم قد يكون قريبا منك، وقد يكون أيضا ليس قريبا ولكن هو أخ لك في الإسلام، فهذه أخوة الدين. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال وإن تخالطوهم، اليتيم سواء كان قريبا لك أو غير قريب فإنه أخ لك. ولذلك قال الله فإن تخالطوهم فإخوانكم. لكن التحذير، كل التحذير من الإفساد، و ولذلك قال الله: والله يعلم المفسد من المصلح. انظر إلى هذه الكلمة، الله يخبرك أنه يعلم كل دقيق وجليل، وهذا يدل على عموم علم الله تعالى حيث يعلم ذلك، وهذا يدلنا على إثبات المشيئة لله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يريد أن يكون بنا رؤوفا رحيما، ولذلك قال: ولو شاء الله لأعنتكم، ولو شاء الله لأعنتكم. ما معنى أعنتكم؟ أيوة، معنى أعنتكم يعني شق عليكم، ولكنه قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا يدلنا على أن الدين يسر ولا حرج فيه ولا مشقة، وهذا يدلنا على إثبات الاسمين الكريمين لله عز وجل، وهما العزيز الحكيم. ما معنى كلمة العزيز؟ العزيز الغالب الذي لا يغلب، الغالب الذي لا يغلبه أحد، وأيضاً عزيز لا يمكن أن يرام جانبه. هل تستطيع أن تصل إلى الله في السماوات السبع؟ لا، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى عزيز حكيم كريم. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. نسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام وأن يعيننا عليه. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العفو والعافية، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى من حسن الصيام والقيام. اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعف عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام، واهدهم الصراط المستقيم يا أكرم الأكرمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لتحكيم كتابك وسنة نبيك، واجعلهم رحمة على رعاياهم المؤمنين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يوفق لليلة القدر ويفوز فيها بعظيم الأجر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.